أحباء المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشتركين في برنامج التال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أستاذنا، منورنا. أحبائي، لسه إحنا في مواضيعنا الشيقة، ودايما وقبل ما ناخد الاختبار هنطلب من أستاذنا إنه يرفعنا في الصلاة جوار عرش النعم. تفضل أستاذنا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا يا من افتقدتنا بخلاصك وأبطلت الموت وأنرت الحياة والخلود، أسألك يا رب أن تشرق في قلوب الجميع بإشراقة مجدك ليعرف الكل شخصك ويتمتع بخلاصك، لأجل الدم الكريم وطلبات كافة قديسيك معنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
أحبائي المشاهدين، كالعادة هنبتدي بسماع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد المبصرين بعد العمى، أحد المنتقلين إلى الحياة بعد الهلاك. أخونا توما هيشارك عمل الرب في حياته ويقول لنا إزاي قبل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح إله ومخلص. أدمن من فضلك ادي المايك للأخ توما وخليه يتكلمنا عن عمل الرب في حياته. تفضل.
شكرا جزيلا يا أحمد حاضر. تفضل يا توما، معاك المايك.
سلام المسيح معكم جميعا. أحب أكلمكم كم صنع الرب بي ورحمني. أول شيء نبدأ بعلاقتي من بداية عمري. كانت علاقتي مع الإسلام في بداية عمري وأنا صغير. كنت أسابق الإمام إلى المسجد، كنت أصوم رمضان في عز الحر. لكن المشكلة كلما كبرت بالسن كلما يعني بدأ الفتور بالعلاقة مع الإسلام. كان عندي مسألة أساسية وهي مسألة الكراهية وقتال المشركين أو الكفار لأجل كفرهم. يعني زي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كانت هذه المسألة مسألة فاصلة بالنسبة لي. كان دائما هذه المشكلة لدي. يعني بدت الأيام وكل ودائما أحس أنها وساوس شيطانية، كل شوي أفكر فيها وأفكر أنه حتى لو كان يعني كافر لكن يعني أخلاقه سامية لا أستطيع أن أحبه إسلاميا. شوي لين جت أحداث 11 سبتمبر. أحداث 11 سبتمبر كانت المسمار الأخير في نعش الإسلام بالنسبة لي. كانت هناك مشاكل أخرى مثل الإله المستفز وغيرها، لكن لقصر الوقت أحكيها المشكلة الكراهية. بعد ما شفت أنه الأطفال والبنات والنساء والرجال يقتلوا باسم الله، لأنه باسم الله فقط وباسم الإسلام، تركت الإسلام نهائيا. أحسست أنني أفضل من الله، أحسست أن الله شرير وأنا أفضل منه. حطيت لي ناموس في حياتي أو حطيت لي زي دستور في حياتي، المحبة والسلام بين البشر. هذه كانت محور حياتي لمدة سنتين. ف في يوم من الأيام كنت مسافر لدولة ما إسلامية، سمح لي أن أدخل كنيسة، شفت كنيسة كنت حبيت أني أدخل هالكنيسة، دخلت في الكنيسة وحسيت زي السلام اللي دخل في قلبي. جيت من بكرة ودخلتها ثانية ودخلتها ثالث مرة، كنت يعني أحب أحد يتكلم معي في الموضوع، يعطيني كتاب مقدس، يعطيني شيء يكلمني عن المسيح، لكن للأسف يمكن ظروف البلد الموجودة هي اللي خلتني يعني يمكن ما خلت أحد يتكلم معي. شوي شوي بديت أفكر في المسيحية، بديت أفكر أن أرى الله الشرير، أرى الله الشرير من خلال المسيحية. كنت أعتقد أن كل العقائد هي صورة طبق الأصل للإسلام، لكن بأشكال ثانية وبفلسفة ثانية. أشكر رب أني قدرت أدخل بالتوك، كنت أدخل بالتوك في غرف غير غرف الدينية. ذاك اليوم دخلت غرفة دينية لأسباب معينة، دخلت البالتوك لأسباب يعني دخلت الغرفة الدينية المسيحية لسبب أن أرى الله الشرير بالصورة المسيحية. دخلت ورفعت إيدي وسألت سؤال: ما هي علاقة المسيحي مع الإنسان الغير مسيحي؟ هذا كان سؤالي المحدد للإخوة المسيحيين اللي كانوا أدمن هناك. أنا تفاجأت برد أنه قال المسيح يأمرنا بأن نحب حتى أعدائنا، وذكر لي أحبوا أعدائكم. أنا يمكن جاني انهيار بعد هالكلمة، جلست يمكن ساعات وساعات أفكر في هذه الكلمتين، أحبوا أعدائكم. لم أعتقد، يمكن الجو المغلق اللي عندي في البلد، الجو المغلق اللي عندي في البلد لا تسمح لي بأن أرى عقائد أخرى، بأن أرى نورا آخر، بأن أرى نورا حقيقي. لكن هالكلمتين هزتني، قعدت أبكي وأنا الرجل البدوي الذي لا يبكي إلا في المواقف الصعبة. بعدها بيوم يومين فكرت أن أخذ الأمور بمحمل الجد. أنا طبعا من السعودية، فتعرفون الجو المغلق في السعودية لا يسمح لك أن تقرأ أو أن ترى أو أن تسمع غير القرآن أو غير الإسلام السني، حتى الإسلام الشيعي لا يمكن أن تسمع عنه. شوي شوي بديت أفكر أن أحصل على الكتاب المقدس، هذه معضلة بالنسبة لنا، أو يعني خط أحمر لا يمكن أن تحصل على كتاب مقدس في السعودية. كان عندي واحد كان عندي زي عمي شايب، هو كان يجيب لي كتب ممنوعة، كتب إلحادية، كتب فلسفية، لكن يوم طلبت منه الكتاب المقدس رفض أن يأتي به. ليش أنا لا أعلم، إلى الآن لا أعلم. واحد من الخدام اقترح على اقتراح أنه أحصل على الكتاب عن طريق برنامج في الإنترنت. نشكر المسيح أنه حصلت الكتاب في برنامج في الإنترنت وحصلته وبديت أقرأ فيه. كان في واحد من الخدام كان معي دائما كل يوم يمكن 4 ساعات، أنا أقرأ الكتاب وأسجل عندي بالنوتة الأشياء اللي أحتاج أنه أسأل عنها. نشكر المسيح إني ما قرأت أي كتب صفراء ولا أي كتاب يعني بطريقة أو بأخرى. فترة بعد يمكن 4 شهور انقطع عني الخادم، والرب أرسل لي خادمين من أجل أن يجاوبوا عن أسئلتي. جلست ستة شهور على هالموضوع، وبعدين قررت أن أؤمن. ليس سهلا على إنسان من بوضعي أن يؤمن بسهولة من أجل كلمتين، لا يمكن إلا إذا الرب افتقده وأراد أن يؤمن. الرب كتب لي أن أؤمن، والرب كتب لي أنه وعمد وأنا الآن في ملء ونعمة رب يسوع المسيح، أحس بالإله الحي كما هو ليس إلها ميتا لمدة 25 سنة، أحس بإله ميت لا يعرف عني أي شيء. في سنة وشهرين تقريبا أحسست بالإله الحي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. نصيحة لجميع أخوتي المسلمين، لا تصدق أحدا. أنت ادخل لغرفتك وأغلق بابك وأدعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة وقل له يا رب أرني الحقيقة، وسترى الحقيقة إن كنت طالبا لها. إن كنت طالبا لها. رب يبارككم ويحفظكم. قلت بأجالة ما استطعت أن أقوله، المايك فري، والرب يبارككم ويحفظكم وصلواتكم معي. رب يبارككم.
أمين أمين. أخي الحبيب، مبروك عليك الخلاص، مبروك عليك النعمة اللي ربنا أردها لك، ما كتبها لك، هي أردها لك لما اقتحم حياتك وانت سمحت له بفتح قلبك وطلبت منه انه يعرفك الحقيقة ويعرفك الطريق. للمسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. واشكرك انك ما قريتش من الكتب الصفرة، واضح انك انسان قارئ ومن الخلفية السلفية. الكتب الصفرة اللي هي الغير موثوق بيها او من اللي بيسموها الاجتهادات. فنشكر ربنا انك لجأت للكتاب المقدس ومش لاي كتب ثانية. تعليق أتسابونا على الاختبار الجميل ده.
أمين. ربنا يبارك حياتك ويزيدك من النعمة. والحقيقة الواحد بيشوف قد ايه ربنا بيبحث على الإنسان في كل مكان. تكلمنا عن مشاعره ان هو كان يفضل قتال المشركين لأجل كفرهم، ولو انه يرى المسيحيين على أخلاق لكن كفرة. تيمنا بكلام الرسول انهم امر ان يقاتل الناس. نقطة تيرنينج بوينت اولى في حياته، نقطة محولة، وهي احداث 11 سبتمبر. وليس ببسيط ان يكتب الدكتور سيد القمي كتابا عن هذا الحدث ويقول شكرا بن لادن الذي كشف حقيقة الاسلام بهذه الأحداث. وآدي واحد من اللي تأثروا وشفناه أنه ترك الإسلام من أجل هذه الأحداث اللي ما نعرفهمش أكتر. سيبك من الناس المهيصين، لكن احنا بنتكلم على اللي بيتعامل وياهم ربنا في الأعماق. حس إن هو أخلاقه أسمى من أخلاق إله الإسلام. شاف إن إله الإسلام بكده شرير، وهو الرجل محب للسلام فهو أسمى وأحسن. وبعدين ابتدى يفكر ودخل كنيسة. وبعدين الحتة النقطة المهمة قوي انه انتظر ان حد يكلمه او يديله انجيل، ما حدش. مش امر يكسف برضو ده، نقف مكتوف الايدي والرجل يروح الكنيسة ويخش بنفسه وما يلاقيش اللي يكلمه. الى متى نأكل الجبن الابيض فيمري على جلدنا؟ عايزين نتحرر حتى لا يلصق بنا الجب، ونقدم رسالة المسيح للناس، نقدم له الكتاب المقدس. وبعدين نقطة تحول أيضا أخرى كبيرة، وهي دخوله للفلسوق. شوفوا خدمة الفلسوق. أحباء العاملين في الفلسوق ليل نهار، إني أقدر مجهوداتكم وأشد على أياديكم لأجل هذا المجهود المقدس من كل أدمن، من كل خادم، من كل عامل. ربنا يبارككم ويزيدكم من النعمة. وهنا يبرز أثر الخدام المتابعين الفلسوف. لما بيلاقي واحد بيبتدي يسأل ويعمل، يبتدي يتكلم وياه بالعقل والمنطق والكلمة الحية الروحية. ولقى خادم واحد، لا اثنين خدام، كان شيء عظيم جدا. ومن هنا أنا يعني بشكر أحبائي العاملين في الفلسوف في كل غرفة. وبعد كده ابتدى يفوق وابتدى يقرر ان هو يقبل المسيح، ثم نال نعمة المعمودية. وتعبير لطيف قوي، بعد 25 سنة عمره رأى أنه كان يعبد إلها ميتا، ولكنه بدأ يشعر بالإله الحي العامل فيه. ونصيحة جميلة جدا عزيزي ثوما، ربنا يباركك ويزيدك من النعمة، وهي نصيحتك لأحباء المسلمين: لا تصدق أحدا من الذين يتكلمون ويبررون، لكن اغلق بابك، صلي لأبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي يرى في الخفاء، سيجازيك علانية ويعرفك الطريق. الرب يباركك ويزيدك من كل نعمة، ويجعلك قدوة حسنة لكثيرين من المشاهدين والسامعين في الفلسوق ليعرفوا الإله الحي الحقيقي. آمين.
آمين. آمين. أخي الحبيب ثوما، مبروك عليك نعمة الخلاص، مبروك عليك الفداء، مبروك عليك انك عرفت مين هو الاله اللي تفقدك واداك نعمته وخلصت بدم. الف مبروك. احبائي، دلوقتي حان موضوع اليوم في الحلقة، والنهاردة هنتكلم على موضوع شيق وشائك، اللي هو موضوع الخمر في الاسلام واقوال الشيخ خالد الجندي عن هذا الموضوع. فبنبتدي بنقول يا قدس ابونا، في قناة أوربت في البرنامج بتاع الأستاذ عمرو أديب، جه الشيخ اللي اتكلم عن الخمر في الإسلام، والشيخ خالد الجندي اتكلم في الموضوع ده، فممكن تعلق لنا على الموضوع ده لو سمحت؟
ده شيء جميل جدا، والحقيقة أنا بكرر الكلام تاني قبل ما ابتدي في الموضوع، وأحب أن أنا أشيد بالمذيع البارع عمرو أديب، قلت رغم اختلافاتي السابقة معه، فبأراه هذه المرة أيضا محاورا يناقش بكل جرأة ويجادل بالدليل والبرهان والمنطق، ويثير الأمور التي لم يتعود العالم الإسلامي أن يتكلم عنها. ولهذا لم أندهش من قول السيدة إيمان في مداخلتها في نهاية الحلقة الأولى، لما تقول الكلام ده ممكن يعمل بلبلة لناس كتير، وأضافت أنا متغاظة بصراحة قوي. والآن آتي إلى سؤالك يا عزيزي الفاضل، وأحب أن أركز تعليقاتي على ما جاء في ذلك البرنامج في خمس نقاط.
خمس نقاط.
النقطة الأولى، هل كان النبي محمد يشرب الخمر؟ اثنين، ما معنى النبيذ؟ ثلاثة، هل كان الصحابة يشربون الخمر أيضا؟ أربعة، ما معنى أسباب الأسباب الحقيقية لتحريم الخمر؟ خمسة، ما هو موقف المسيحية من الخمر؟
ده شيء جميل جدا. طيب ممكن أطلبونا، لأن الشيخ خالد قال وأقر في البرنامج أن محمدا لم يتعاطى الخمر، فأنا مش عارف تعليق أسك الموضوع إيه.
ده بالفعل الكلام اللي قاله الشيخ خالد وجه في البرنامج، وأحب أن احنا نشوفه سوا دلوقتي مع بعض على الشاشة.
أبيد،
ما كان معروف عنه أنه كان لا يعاطر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحمر ولا يجلس في نوادي الرايات.
سمعناها، بيقول كان معروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يعاقر الخمر ولا يصحب النساء ولا يتردد على الرايات الحمر ولا يجلس في نوادي قريش. كويس، ويبدو أن فضيلة الشيخ لم يدرس السيرة النبوية والأحاديث المحمدية جيدا، أو ربما ضاعت المعلومات من ذهنه بسبب انفعاله أمام قذائف عمرو أديب، وأخشى ما أخشاه أن يكون السبب هو التمويه للتهرب من الإحراج. وها نحن نسوق بعض الأحاديث التي تثبت أن محمدا نبي الإسلام كان يشرب الخمر، حتى يراجع فضيلة الشيخ خالد معلوماته. جاء في صحيح مسلم تعرض قبل كده، يكفي الإشارة إليه هنا في الكاميرا. كتاب الأشربة باب في شرب النبيذ. عن جابر ابن عبد الله قال: كنا مع رسول الله فاستسقى، حسب الصعب يعني، فقال رجل: يا رسول الله، ألا نسقيك نبيذا؟ فقال: بلى. فجاء بقدح فيه نبيذ فشرب رسول الله. النبي صاحبنا كان بيقول ما بيشربش. وجاء في صحيح مسلم كتاب الأشربة، يعني برضو صحيح مسلم أيضا، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له الزبيب في السقاء، يعني في الإناء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه، ثلاثة أيام يشرب وسقاه، فإن فضل شيء أهرق. وجاء أيضا في مسند أحمد، بداية مسند عبد الله ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ينبذ له ثاني ليلة الاثنين، فيشرب يوم الاثنين والثلاث ويوم الأربع إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه، ثلاثة أيام. وجاء أيضا في مسند أحمد، مسند عبد الله بن مسعود، أن عبد الله بن مسعود كان مع رسول الله ليلة الجن.
ليلة الجن،
الليلة اللي قضاها محمد مع الجن. فقال له النبي: يا عبد الله، أمعك ماء؟ قال: معي نبيذ يا رسول الله. فقال: أصبب علي. فتوضأ بالخمر. وقال النبي: يا عبد الله بن مسعود، إنه شراب طهور، شراب وطهور، يعني هو بيظهر بيتمضمض ولا حاجة، وضوء، نزل شوية شراب حل وطهور كمان. وجاء في السيرة الحلبية، سيرة محمد جزء 4 صفحة 459، باب من كان يضاحك النبي. باب مين اللي كان بيضحك النبي؟ نذكر منهم نعيمان، ده كان النبي إذا نظر إلى نعيمان بيقول كده، إذا نظر إلى نعيمان لا يتمالك نفسه من الضحك. ليه؟ لأنه كان مزاحا، رجل يحب النفس. ومن ضمنهم أيضا من كان، شوف بقى اللي جاي، من كان يشاركه في الخمر، في الايه؟ في الخمر.
نعم،
عشان خاطر بعد كده الشيخ خالد بيقول في فرق بين النبيذ والخمر. كان ينبذ لكن ما كانش يشرب الخمر. كان يشاركه في الخمر. وكمان جابوا اسمه، واسمه عبد الله، ولقبه يلقب الايه؟ بالخمار، خمرجي. ولله في شؤونه عجب. وأخيرا وليس آخرا، ألم تقرأ يا فضيلة الشيخ بنفسك في الحلقة ذاتها الكلام اللي ادهولك عمرو أديب تقراه، وحنشوفه مع بعض دلوقتي، بعدين علق عليه، شوف المشهد.
وقد عرف عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ، وكان المعروف عنه أنه صلى الله عليه وسلم يحب النبيذ. ويقول ابن القيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي منه شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب. والتمر الذي يخمر ثلاثة أيام.
ما رأيك يا فضيلة الشيخ فيما قرأت؟ ما رأيك؟
حاجة أقول لك إيه؟ طب بص يا أستاذونا، أنا مع أستاذ الكلام اللي أنت بتقوله، بس برضو الشيخ هنا قال إن في فرق بين النبيذ والخمر.
أعتقد أن الشيخ خالد الجندي قد تضاربت أقواله في تحديد معنى النبيذ. شوف معي خطوة خطوة. فقد قال مرة في الشريط في الدقيقة 4:28 ثانية دول يعني النبيذ اللي يتصوروه لحد اللي بيعصروه لحد ما يتخمر وتشربوه، اذا هو مشروب مسكر اللي هو بتقول عليه خمر. ثم ناقض نفسه في قول اخر، النبيذ هو اللي مش متخمر مش مسكر ولا مخمر.
طب استبونا برضو عشان المشاهدين، كل الشرايط دي بالدقايق اللي ابونا بيذكرها في الحديث هتلاقوها موجودة على الويب سايت بتاع البرنامج حوارحق.com وهو او اسلاميات.com، الاثنين بيليدوا البعض وهتلاقوا فيها كل الحاجات دي موجودة للي عايز يحصل عليها.
وكمان هنشوف المشهد مع بعض دلوقتي على الشاشة.
نقول ثاني للناس، ايه الفرق بين النبيذ والخمر؟ النبيذ بموجب هذا التعريف الكوفي
هو مش اللي من العنب
اللي هو مش متخمر. النبيذ إذن هنا مش مسكر ولا مخمر.
نبيذ يعني ده قال كده اكتر من كده كمان، النبيذ يعني عصير يا جماعة بس خلاص كده. ولكن احاديث كثيرة ذكرت ان النبي محمد كان يشرب الخمر صراحة مثل ما ذكرناه منذ قليل، وهو ما جاء في السيرة الحلبية سيرة محمد جزء 4 صفحة 459 باب من كان يضاحك النبي، منهم من كان يشارك في الخمر واسمه عبد الله ويلقب بالخمار. علاوة على أن معنى النبيذ في المعجم الوسيط هذا لمجمع اللغة العربية جزء 2 صفحة 897 يقول النبيذ شراب مسكر يتخذ من عصير العنب أو من التمر أو من غيرهما ويترك حتى يختمر. وجاء في كتاب سبيل المستفسرين للدكتور صلاح الدين الحسيني صفحة 29 وده موجود على السايت اللي هيعلن دلوقتي، قال معنى النبيذ في اللغة والعرف والشرع هو الخمر، معنى النبيذ هو الخمر. وقد حسم الشيخ خالد نفسه الموضوع بقوله ممكن، وده هنشوفه على الشاشة دلوقتي، ممكن أشرح لك الكلمة دي تسمعه عن عصير القصب. مين فينا في الأيام الحر دي ما بيشربش عصير القصب؟ عصير القصب ده جميل وممتع كشراب، شوف، إنما لو اتساد لمدة يوم تحول إلى خمر، هي دي الكارثة. بكمل حاجة اسمها الاستحالة، تحول إلى عنصر آخر، وحنشوف الكلام ده على الشاشة قدام.
ممكن أشرح الكلمة دي تسمعوا عن عصير القصب؟ أظن مين فينا في الأيام الحر دي ما بيشربش عصير القصب؟ دوت العصير القصب ده جميل وممتع كشراب، إنما لو ساب لمدة يوم تحول إلى خمر، هي دي الكارثة. حاجة اسمها الاستحالة، تحول إلى عنصر آخر.
فوصل الكارثة بنفسه يوم واحد يعمل كارثة. وواضح من الأحاديث التي سقناها والحديث الذي قرأه هو أن النبي كان يشرب الخمر 3 أيام، وهذه مدة كفيلة بأن يتحول إلى خمر كما قال الشيخ. وإلا ولا أنا فهمت خطأ يا فضيلة الشيخ؟
واضح أن قلتك ما فهمتش غلط. ده عندنا حاجة تانية أستبونا، لأن برضو لازم احنا نكون مدققين في الموضوع ده. الشيخ قال الجملة القرآنية اللي بتقول أن الخمر من عمل الشيطان، ايه رأيك؟
طبعا هذا ما جاء فعلا في سورة المائدة آية 90 و91، يقول بتقول كده انما الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان.
نعم.
وعلق على ذلك الشيخ خالد قائلا سؤال رقم 2 طبعا ملناش دخل برقم 1 من عمل الشيطان خمر، واضاف قائلا ايه حكم انك تشرب حاجه من صناعه شيطانيه؟ والكلام هو على الشاشه هنشوفه عشان يبقى واضح.
من عمل الشيطان، سؤال رقم 2 في حكم انك تشرب حاجه صناعه شيطانيه؟
بناء على ذلك نريد ان نعرف الحكم على النبي محمد الذي ظل يشرب الخمر حتى بعد نزول الوحي ب16 سنه، لانه كما جاء في تفسير القرطبي لهذه الصوره، وهذه تفسير القرطبي اهو، كان تحريم الخمر في سنه 3 من الهجره، وجاء في كتاب الخمر والنبيس الاسلام للشاعر والباحث اليمني علي المقري، والسايت راح يتحط على الشاشه، لم يحدد النبي محمد في بداية نشر الإسلام موقفه من شرب الخمر، ففي الطور المكي وهو في مكة يعني الذي دام 13 سنة كان المسلمون يشربون الخمر كالمشركين، واستمروا على ذلك بعد الهجرة 3 سنين تمتد بين 3 و8 تبعا لاختلاف الروايات. محمد تكون المدة التي ظل محمد يشرب فيها الخمر 16 سنة، 13 في مكة و3 في المدينة. فهل كان محمد واقع تحت عمل الشيطان هذه المدة يا شيخ خالد؟ وما هو حكم من شرب حاجة من صناعة شيطانية كما يقول فضيلة الشيخ؟ فمجرد تساؤل، شرب من حاجة شيطانية لمدة 16 سنة، وما ينطبق على ما قيل عن الحكم لمن شرب الصناعة الشيطانية يندرج أيضا على ما قاله الشيخ خالد عن لعنة الله لمن يشرب الخمر. قال رسول الله لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، فما موقف النبي محمد من ذلك لمدة 16 سنة؟ برضه مجرد تساؤل. وهكذا نرى أن الإسلام لا يستطيع أن يقف أمام حرية التفكير والتساؤلات، ومن هنا ندرك لماذا ذكر محمد في القرآن لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم هو تسأل. أنا بشرب 16 سنة أنا حر، لكن حرم الخمر برضه.
عظيم. طيب ماذا عن القول إن تحريم الخمر جاء بالتدريج زي النسخ والمنسوخ؟
الحقيقة إن ما يسمونه الناسخ والمنسوخ في القرآن يتعارض. اولا يعني يتعارض مع صدق الله وثبات احكامه، كما يقول لا تبديل لكلمات الله في سوره يونس ايه 64. ثم ان كان الله يريد الغاء شرب الخمر على مراحل كما يقولون، فكيف يفسر انه انعم عليهم بالسكر من الخمر؟ وده جه في سوره النحل ايه 67. يقول كده ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وعلق فضيلة الشيخ خالد على هذه الآية قائلا الله بيمن عليهم باللبس اللي يلبسوه، وبيمن عليهم بالرزق اللي هم فيه، ومن ضمن المن قال ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. قال الشيخ خالد سكرا ورزقا حسنا. ويتضح إذن من كلام الشيخ خالد أن السكر نعمة يمن الله بها على عباده.
واضح.
وإن كان القرآن يحرم الخمر فكيف يشهد أن فيها منافع للناس في سورة البقرة آية 219: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وعبثا حاول فضيلة الشيخ تبرير هذا الكلام، أسلوب التبرير قال له عليه عمرو خالد: أنا لو كنت أقول لك من شهرين أن الله بار كنت بررتها لي.
عمرو أديب.
عمرو أديب كنت بررتها لي. لكن عبثا يحاول أن يبرر هذا الكلام بأسلوب الفات فات وفديله ساب على الفات. الكلام
الأسلوب الإسلامي المتميز.
وختم تبريراته بقوله: فربنا هنا وصف الخمر بأن فيها حاجتين اثنين، الذم والمنفعة. وتساءل يعني هي الخمر فيها منفعة؟ ده هو اللي بيسأل. وأجاب: آه القرآن صريح. ليه؟ اللي بيبيع الخمرة بيكسب، اللي بيقدمها للناس بيكسب. وحنشوف الكلام ده إن فيها منافع مع بعض على الشاشة.
فربنا هنا وصف الخمر بان فيها حاجتين اثنين، الذنب والمنفعه. يعني الخمر فيها منفعه؟ اه القران صريح. ليه؟ اللي بيبيع الخمره بيكسب، اللي بيقدمها للناس بيكسب.
اه منفعه، فيها منفعه. طب تخيل ربنا بيحرم الخمر بيحط فيها منفعه ليه؟ ثم لماذا لم يستخدم الله اسلوب التدريج الذي يدعونه ايضا؟ ها اذا كان الخطايا بقى بتقتضي، لماذا لم يستخدم أسلوب التدريج في بقية الخطايا؟ مثلا عبادة الأصنام والشرك، ومعلوم مدى تمسك الجاهلين بأصنامهم. فإن كان تمسك الناس بالخمر اقتضى مراحل أربعة في التدريج، طيب فكم مرحلة كانوا يحتاجونها للتدرج من عبادة الأصنام لعبادة الله الواحد؟ وأيضا موضوع الزنا، حيث كان المجتمع الجاهلي مضروب بالزنا، فلماذا لم يتدرج معهم في تحريمه، في تحريم الزنا زي ما تدرج معهم في تحريم الخمر؟ وكذلك بخصوص جريمة السرقة وغيرها. فهل يمكن أن يستخدم الله هذا القياس والأسلوب بخصوص الزنا والسرقة مثلا فيقول: ويسألونك عن الزنا والسرقة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإسمهما أكبر من نفعهم؟ نفس المنطق، على اعتبار أن الزنا فيه نفع للزاني وأيضا نفع للزانية التي تقبض أجرتها، والسرقة فيها نفع للسارق. كانت الحكاية مبادئ كده. فهل يصلح هذا الأسلوب للتدرج في تحريم الإثم كما يدعي فضيلة الشيخ وغيره؟
سؤال جميل جدا. طب دلوقتي احنا هنفتح باب المداخلات، بس عندي لقصتك سؤال صغير. دلوقتي الخمر زي ما الشيخ قال، ربنا قال وعبادة الأصنام، المفروض في القرآن بيقول ايه؟ ان الله لا يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. يمكن ده السبب.
وزي الحديث نفسه اللي قال له جبريل، قال لمحمد: يا محمد، من مات من أمتك ولم يشرك بالله فله الجنة. فتبارك النبي بسرعة قال له: ولو قتل ولو زنى. قال: ولو.
شكرا.
عفوا.
أدمن من فضلك أول مداخلة وأديهم الميكروفون لو سمحت.
شكرا جزيلا يا احمد. شكرا يا بونا، وموضوع شائك. اتفضل يا ورقه ابن نوفل، معاك المايك.
صراحه يا قدس ابونا انا محيرني الموضوع ده، مش عارف هل ان تحريم الخمره جه عشان اهانه النبي صلى الله عليه، لما اهانوا عمر، لما اهانوا عمه حمزه ابن عبد المطلب وقال له انتم الا عبيد لابي، وكان معروف طبعا عن حمزة ابن عبد المطلب كان بيشرب الخندريس، والخندريس ده نوع من انواع الخمور زي القهوة والسلافة والراح والرحيق والصرف، دي انواع كلها من انواع الخمور. واما جه تحريم الخمرة لما اتكسر انف سعد ابن ابي وقاص، ولما جه تحريم الخمرة لما عبد الرحمن ابو عوف صلى على الاكل وقال يا ايها الكافرون لا اعبد ماذا تعبدون ولا نعبد ما تعبدون. صراحة انا مش عارف. الجزء الثاني من السؤال يا استاذ ابونا، احنا نعرف طبعا بما ان العلماء توصلوا لموضوع الخمور والادمان، ولما نزلت الآية بتحريم الخمور، وان الادمان طبعا بياخد فترة لان الانسان بيمتنع عن الخمرة في فترة طويلة جدا، ولما الانسان بيمتنع عن شرب الخمور بتيجي عليه اعراض الكآبة والقلق والاضطراب، وساعات بيؤدي الى العدوانية والانتحار. مش عارف اذا كان ده له علاقة برسول الاسلام وانتحاره ثلاث مرات ولا لا. بما ان في العصر الاسلامي كان شرب الخمرة طقسا يوميا، فكانوا بيشربوا الخمرة الصبح وبيقول عليها الصبوح، وفي المساء وبيقول عليها الغبوق. فأريد الإجابة. وده طبعا شرب حمزة بن عبد المطلب كان بيتعاضى الخندريس، دي في السيرة الحلبية صفحة.
طب الصوت اتقطع فبنكتشف كده، وأبونا هيعلق على المداخلة دي.
شكرا جزيلا. مرحبا بك ورقة بن نوفل، وأهلا وسهلا في ثوبك الجديد من زمان. يعني هل إهانة حمزة للنبي وكان بيشرب الخندريس هو ده اللي غير؟ وهل لما اتكسرت أنف سعد ابن أبي وقاص، ولا لما عبد الله أبو عوف؟ بس صحح لك الكلام اللي انت قلته العبارة، ما هو لو كان قال يا أيها الكافرون إني لا أعبد ما تعبدون كانت ما كانش في غلط، لكن هو قال أيها الكافرون إني أعبد ما تعبدون، وهو بيأم الجماعة. الأسباب تحريم الخمور احنا حنأتي عليها في الحلقة القادمة ان شاء الله، وحنشوف الأسباب ديت او الأسباب ديت، وحكاية الإدمان وتبطيل الخمور بيقود الى الاكتئاب ويوصل الى الانتحار، وهل له علاقة بانتحار الرسول؟ لا ما لوش علاقة بانتحار الرسول، لأن انتحار محمد تم بعد موت ورقة بن نوفل وبطل الوحي، لأن ورقة كان بيمده بالمعلومات. فلما مات ورقة بن نوفل تأخر الوحي أو امتنع الوحي،
فطر الوحي،
فكان بيطلع إلى شواهق الجبال ويحاول إن هو يرمي نفسه عشان خاطر ينتحر. فدي لا علاقة لها بالخمر بعتقد، لكن شكرا ليك من اجل مداخلتك واهلا وسهلا.
شكرا سبون. ادمن من فضلك المداخله اللي وراها، ويا ريت انك تصل بالموضوع على طول.
حاضر وشكرا. اتفضلي المحبه عشان الوقت معاكي المايك.
اتفضلي اختي.
طيب المحبة هتجهز حالا. وارز اتفضل معاك المايك بسرعة لو سمحت.
سلام المحبة رب الميديا سوى المسيح مع جثة والسابونة ومع أخونا أحمد.
أهلا بك.
كان في بس سؤال، هل رسول الإسلام كان فعلا بتوضأ بالخمس؟ وإذا كان بتوضأ بالخمس فبتوضأ كان في صلاة الفجر ولا صلاة العشاء ولا صلاة العصر ولا إيه؟ وشكرا
على
الأدمن ومع حضرتكم.
احنا قلنا الكلام ده، هو تذكر كتب الأحاديث، احنا ما بنجيبش حاجة من عندنا أحبائي. أنا ما بقدرش أجيب حاجة بره الكتب، لأن أنا ملتزم بالدراسة والأمانة العلمية، فلم أقرأ انه كان يتوضا لا صبح لا ظهر لا ليل، لكن اللي حصل في بتاع الحديث اللي جه عن الوضوء جاء في ليله الجن، لما راح يتقابل مع الجن وقضى وياهم ليله، فبيسال عبد الله بن مسعود في السكه فقال له ما فيش معايا غير نبيت، فكانت دي الحديث. لكن كون ان هو بيقرا جايز، انا لسه ما وصلتش في قراءاتي الى ما تقوله، لكن بكل امانه اللي بقراه بقوله لا اكثر ولا اقل.
عظيم يا استاذ، غيرك كان استنبط حاجات كتير، بس نشكر ربنا ان هو بتدعي بتراعي التدقيق. المداخله اللي وراها لو سمحتي، اذا كانت الاخت المحبه جاهزه او اي حد.
شكرا جزيلا يا احمد. طب ناخد فرحه، اتفضلي معاكي المايك.
شكرا. سلام ليك يا بونا. الحقيقة الواحد احتار مع الشيوخ، احترت معاهم كلهم. بالنسبة للآيات الموجودة في القرآن بخصوص الخمر، وانهم قالوا لنا انه ده تدرج، وبعدين لما الواحد بيشوف اسباب النزول بيلاقي كل حاجة لها سبب نزول. لما قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، ده علشان سبب، وبعدين بعد كده اجتنبوها عشان سبب. السؤال هنا، هل لو ما حصلتش المشاكل اللي حصلت دي ما كانتش قالوا ان الخمر اتحرمت؟ الحاجة التانية، ازاي الشيخ اسمه خالد الجندي ينكر كلام موجود في الكتب؟ هل مثلا امسك انا الكتب بتاعة السيرة النبوية او الكتب اللي فيها الاحاديث والحاجات ده هي ويعني ابعدها بعيد، ولا هو بيستغل جهل الناس وعدم قراءة الناس؟ يبقى سؤالي هو كده، سؤالي اذا لم تكن هذه الاحداث حدثت، هل الخمر كان حيتنه حلال؟ ده سؤالي، وياريت الرد عليه. شكرا جزيلا.
بس بحب انبه في البدايه يا جماعه، انا عارف ناس كتير من اللي بيتكلمهم ممكن يكون لهم تعليقات مثمره قويه، مش المهم بس مجرد اسئله، لكن احنا بنقبل كمان تعليق، وجهه نظرك، انت شايف ايه، قريت ايه، عرفت ايه، فيقدر ان هو يضيف لنا جديد يعني. لان في ناس كتير مقتدرين على ان هم يضيفوا اضافات، الموضوع مش مجرد بس اسئله، لكن مستعدين نجاوب دلوقتي على السؤال بنعمة ربنا. هل لو ما حصلش ده، يعني الخلاصة بتاعت السؤال، هل لو ما حصلش لحصلتش المشاكل اللي حصلت ما كانش الخمرة اتحرمت؟ أقول لحضرتك حاجة، وأنت خير العارفين لأنك عابرة من العابرات، من الظلمة إلى النور، ومن الإسلام إلى طريق يسوع. زي ما هنشوف في الحلقة الجاية ان السبب والسر في تحريم الخمرة مش ربنا، السبب في تحريم الخمرة مش محمد، السبب في تحريم الخمرة عمر ابن الخطاب، وتن وراها زي ما هنشوف 3 مرات وهو يضغط لحد ما اتحرمت بالتدريج. فهو كان تدريج عمر بن الخطاب عشان يوصل الى القرار اللي هو عايزه، فهنشوف ان شاء الله في الحلقه القادمه.
ودي مش اول مره نشوف ان عمر الخطاب ليه تاثير على الوحي وقرارات محمد.
كل حاجه ده هو نفسه شهد ان الله كان بيسمع له في حاجات كتير ويوحي بيها بعد ما يقولها لمحمد، كان الله هو اللي يسمع لعمر، مش عمر بيسمع الوحي احسن يطلع نبي. لا، ما لو كان هو بيسمع الوحي قبل محمد كان يبقى نبي، النبي عمر.
لكن ان عنده وحي
لا، ده هو بقى لا، ده هو اللي كان بيقول الحاجه فربنا يسمع الوحي بتاع عمر فيديها لمحمد،
وقال فيها وفقني الله بالسلام. يا ريت المداخله اللي وراها لو سمحتم، وزي ما قلت ابونا قال ممكن يكون تعليق، خلينا كلنا نستفيد من القرايات اللي بنقراها. اتفضل.
شكرا. شكرا جزيلا ابونا، وشكرا يا احمد. وتفضلي جوليانا معاكي المايك.
شكرا يا احمد. سلام رب المجد يسوع المسيح يكون مع الجميع وقبل ايادي. يا ابونا الرب يبارك حياتك ويبارك ويبارك كل الأخوة العاملين في هذا البرنامج رائع، برنامج خلاص النفوس وكسر القيود في الأيادي أولاد الله اللي قيدهم إبليس. أنا بشكرك وبشكر الرب، لأن أنا كمان كنت عايشة في ظلام الإسلام ودايما بقول كنت مسلمة والآن أبصر بنور المسيح. فعلا أبونا أنا بستغرب في القرآن في سورة النحل 67 مثل ما أنت قلت حلل الخمر للناس كدواء وشفاء، إذا لماذا حرم الخمر ولم يحدث هيدا الآية في القرآن؟ لكن سؤالي أبونا، هل صحيح أن محمد كان يشرب الخمر في ليلة إسراء والمعراج؟ لأن أخواتي المسلمين دايما يفتخروا بإسراء والمعراج ويقولوا عليه معجزة. شكرا يا أبي، والمايك معكم، ربي يبارك حياتكم.
هو واضح قصدك طبعا السؤال ده رايح فين، فهي ريت تعلق لنا فيه.
احنا بنرحب بك يا جوليانا وبنذكر عبورك المجيد لشخص المسيح، مش من ديانة الى ديانة لكن الى شخص المسيح. وتحريم الخمر، طب ليه الآية موجودة في البتاع؟ ما هو ده النص بتاعهم، ان في الناسخ والمنسوخ، ما نسخ حرفه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي حرفه، وما نسخ حرفه وحكمه. يعني ده الثلاث انواع بتوع النسخ والمنسوخ. لما تستعجبيش ان يكون فيه ايه نسخت ايه وموجود، يعني كده كوكتيل يعني محطوط مع بعضيه يعني. هل كان محمد شرب الخمر في ليله الاسراء والمعراج؟ يعني جائز جدا لسبب، يعني انا ما بحكيش من نفسي، انا ما بتاع فتوى، لكن لان الاسراء والمعراج حدث في مكه والثلاث سنين اللي كانوا في المدينه، فيبقى اذن ممكن كان شارب خمره في الوقت ده، لان هو كان بيشرب 16 سنه من ساعه البعثه الى سنه 3 بعد الهجره، فمن الجائز جدا ان هو شرب، بس جايز يكون تقل في الليله ديت شويه.
طب ولازم بعد اذنك برضه قصتك ان احنا نقول ان ادعى الاسراء والمعراج، لان احنا عارفين انها محصله.
هو ما كل حاجه يعني، هي بس الاسراء والمعراج
معلش هتيجي عندنا ديت ولازم
نتكلم.
ازاي الراجل صلى في المسجد الاقصى قبل ما يتبني؟
قبلها ب 100 سنه.
فيعني
لما كله على بعضه يعني. ربنا موجود، يدي وعي وذكاء للعقول فقط تقدر تعرف
الوقت. امين. احنا عندنا 5 دقائق، لو في مداخله سريعه ناخدها بسرعه لو سمحت، في مسافه دقيقه واحده. اتفضل. طب خلاص مفيش مداخلة، يبقى دلوقتي ناخد الوقت دوت ونستثمره في الكلمة الروحية، فسحة من الوقت قدسك تدينا فيها تأمل روحي عن الاستنارة.
آمين. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس، الرسالة الثانية والإصحاح 1، بيقول وآية 10، بيقول من أول 9: الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية، وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، الذي جعلت أنا له اللي هو بولس كارزا ورسولا ومعلما للأمم، وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. مين اللي أنار؟ المسيح. بص معايا كده، الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد الإلهي والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع. عايز نعمة من خلال المسيح تاخد، مش من خلال اي حد تاني ولا اي حاجة تاني، لانه ليس باحد غيره خلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. أعطيه. وإنما أظهرت الآن، يعني هي معطاة قبل الأزمنة الأزلية، لكن كل اللي بيحصل إنها بتظهر النهاردة، لأن لو ربنا شايف قلبك إنه عايز يبحث عن الحق ويوصل إلى النور سوف يشرق في قلبك، لأنه عارف رغبتك هي منذ الأزل وفي حينه يسرع به. وإنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح. لما يظهر المسيح في حياتك، لما تظهر النعمة في حياتك، هتبص لي أبطل الموت وأنار الحياة. أبطل الموت، لأن الإنسان عايش تحت حكم الموت، الخطية، ميت بالخطية، كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا، ففي حالة موت. عدم الميت بيعمل ايه؟ ما فيش احساس بالحياة، والانسان الخاطئ ضميره مات ما عادش بيحس بالحياة. حاجة تانية، الميت لا حراك له، والانسان الخاطئ لا يتحرك نحو الله. الميت لا يتنفس، جثة هامدة، والخاطئ الانسان الخاطئ اللي عايش في الخطية لا يتنفس نسيم الحياة من الله، ياخدش اكسجين النعمة من ربنا. الميت لا يأكل ولا يشرب، والإنسان اللي عايش في الخطية وميت بالخطية لا يستطيع أن يأكل من كلمة الله ولا أن يشرب منها. لذلك المسيح بيشرق بالنور في حياتنا. لو تحب أن الله يشرق بالنور في حياتك اقبله الآن، اللي نور يا رب ينيرها.
أمين. بنشكر جناب القمص على المحاضرة الرائعة وعلى المداخلة الروحية اللي أتحفنا بيها ورفعنا بيها إلى السماويات. بنسيب كل مواضيع الأرضيات ديت وأسيبكم تمشوا بالكلمة الروحية اللي خدناها. افتكروا دايما إن المواضيع بتاعتنا موجودة على الويب سايت حوارالحق.com، وأيضا إذا أردتوا تحصلوا على الحلقات ديت والمعلومات اللي فيها بتخش هناك وكل حاجة موجودة. الحلقة اللي جاية باسم يسوع هنكمل الموضوع دوت، وهيكون اكتر دقة واكتر توضيحا للحاجات الكثيرة اللي بتواجهنا. اترككم في نعمة المسيح، والى اللقاء في الحلقة القادمة.